الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون الكرام، هذه هي الحلقة الأولى من هذا البرنامج اليومي رمضان دروس وعبر، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعله مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم. وهذا البرنامج سيتناول بإذن الله بعض الدروس والعبر المستلهمة من صيام هذا الشهر المبارك، ولعل أجل دروس هذا الشهر وأعظمها درس التقوى، بل إن كل درس وعبرة وفائدة تحصل من هذا الشهر إنما هي متفرعة عن التقوى، فالتقوى هي خير الزاد وخير اللباس وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين، والتقوى هي العدة في الشدائد والعون في الملمات، وهي مهبط الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة، والتقوى مرقاة العز ومعراج السمو إلى السماء، وهي التي تثبت الأقدام في المزالق وتربط على القلوب في الفتن. وبالجملة فثمرات التقوى لا تعد ولا تحصى، فما من خير ديني أو دنيوي إلا وسببه التقوى، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وسببه الإعراض عن التقوى. أيها المستمعون الكرام، حقيقة التقوى وأصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، فتقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وتمام التقوى أن يعلم العبد ما يتقي. قال بكر بن خنيس رحمه الله: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ وقال معروف الكرخي رحمه الله: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. أيها المستمعون الكرام، شهر رمضان شهر التقوى، فالتقوى هي الحكمة الجامعة في الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركه ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، الصيام مدرسة التقوى الكبرى، فعليه تروض النفوس المطمئنة، وبه تكبح جماح النفوس النافرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد: جنة من النار. وللنسائي من حديث عثمان ابن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث: والجنة بضم الميم الوقاية والستر. وقد تبين من هذه الروايات متعلق الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي رحمه الله: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إلى آخر الحديث. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في الإكمال: معناه ستره من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي رحمه الله: وإنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وهكذا يتبين لنا أن رمضان مدرسة التقوى، وأن الصيام سبيل إليها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.